وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذه الرسالة المباركة وهي منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي والتي قام بشرحها العلامة العثيمين عليهما رحمة الله عز وجل. وقد انتهينا في اللقاء السابق من ذكر مقدمة عن القواعد الفقهية، وتكلمنا عن ضابط القاعدة وعن تقسيم القواعد باعتبار مصدرها وباعتبار الاتفاق والاختلاف عليها. فقلنا إما أن تكون قواعد مصدرها النص الشرعي أي قرآن وسنة، وقلنا إما أن تكون مصدرها الاستنباط الاجتهادي، يعني استنبط العلماء نصا معينا وجعلوه قاعدة. وقلنا أنها تنقسم باعتبار الاتفاق وعدمه قواعد كلية لا خلاف فيها وقواعد مختلف فيها. نبدأ إن شاء الله في القاعدة الأولى التي وضعنا لها عنوانا، وهي الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، والناظم الشيخ السعدي عليه رحمة الله قال فيها: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. طبعا معكم كتاب الشيخ العثيمين ولا مش معكم؟ طيب، حتى اللي مش معه سنملي عليه، لأن عندنا زيادات كثيرة أخذناها أيضا من الشيخ العثيمين في بعض كتبه غير هذا الكتاب. كما ذكرنا قبل ذلك، النية شرط، النية لغة العزم على الشيء، وفي الاصطلاح مرادفة للإخلاص. أول شيء تعريف الشرط. في أخوانا جهاز كنا شغال. تعريف الشرط يا أخوانا، لأن احنا قلنا النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. تعريف الشرط، اكتب: الشرط هو من الأحكام الوضعية. الشرط هو من الأحكام الوضعية، وضابطه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط ضابطه هو لا يلزم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال ذلك الوضوء شرط لصحة الصلاة. الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا عدم الوضوء مع القدرة، فإذا عدم الوضوء مع القدرة عدمت الصلاة، بمعنى غير مقبولة. أي غير مقبولة، معنى عدمها هنا أي أنها غير مقبولة. وإذا وجد الوضوء لا يلزم منه الصلاة. يعني هل يلزم لكل من توضأ أن يصلي؟ لا يلزم. هذه معنى كلمة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ودليل هذه القاعدة حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. ودليل هذه القاعدة: إنما الأعمال بالنيات. ويدخل في الأعمال هنا أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فلا بد أن تكون لله خالصة. فلا بد أن تكون لله خالصة. ومحل النية القلب بلا خلاف. فمحل النية القلب بلا خلاف، فلا يشرع التلفظ بها، فلا يشرع التلفظ بها، ومن تلفظ فهو مبتدع وعمله مردود. فهو مبتدع وعمله مردود. طيب، شبهة والجواب عليه. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم عمره، وكذلك التلفظ عند الذبح. الجواب: هذه الألفاظ ليست تلفظا بالنية، بل هي من النسك، ليست تلفظا بالنية بل هي من النسك. وذكر ورد به النص في أول العبادة، ووقت النية أن تكون مقارنة للفعل المنوي، أن تكون مقارنة للفعل المنوي. وقد دلت الأدلة على صحة سبق النية للفعل، على صحة سبق النية للفعل، سبق النية للفعل. وقد دلت الأدلة على صحة سبق النية للفعل. والمقصود من النية أمران، والمقصود من النية أمران. الأول: تمييز العمل، تمييز العمل. والثاني: تمييز المقصود من العمل. ترجح إن هي شرط. نعم. والمقصود من النية أمران: تمييز العمل، تمييز المقصود من العمل. أولا: تمييز العمل، تمييز العمل، وهو نوعان. تمييز العمل وهو نوعان: تمييز العبادات من العادات، تمييز العبادات من العادات، كمن يغتسل تبردا ويغتسل من الجنابة. يبقى الفرق بينهم هنا ايه؟ النية، لان ده بيعمم الجسم بالماء وهذا بيعمم الجسم بالماء، ولكن هذا عممه تبردا اي من شدة الحر، وهذا عممه تطهرا من الجنابة. وكذلك كمن يصوم حمية وكمن يصوم تعبدا. يصوم حمية علشان يخس ويريح المعدة شوي وعشان يقلل نسبة الكوليسترول إلى غير ذلك، هذا يصوم حمية أي حماية للبدن. والآخر يصوم تعبدا، وهذا يمتنع عن الأكل والشراب، وهذا يمتنع عن الأكل والشراب. الذي ميز بينهم الإيه؟ النية. النوع الثاني من تمييز العمل: تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض. كمن يميز بين الصلوات ويميز بين سائر العبادات. النوع الثاني من مقصد النية تمييز المقصود من العمل، تمييز المقصود من العمل، وهو أمران، إما أن يكون لله وإما أن يكون لغير الله. إما أن يكون لله وإما أن يكون لغير الله. اكتب يا أخي الفضل من أول السطر. إذا قام العبد بعبادة أمر بها الله، إذا قام العبد بعبادة أمر بها الله له أربع احتمالات. ركزوا أو في الأربع احتمالات دولت، والغرض من ذكرهم أن يعرف الإنسان ما الذي يحمله على العمل، يعني إياك أن تحكم على غيرك بناء على هذه الأمور الأربعة، بل احكم على نفسك. يبقى إذا قام العبد بعبادة أمر الله بها فله احتمالات أربعة. الأول ألا يكون مراده الثواب أصلا، ولا يريد ولا نواه. ألا يكون مراده الثواب أصلا ولا يريد ولا نواه، كمن يصلي بين أظهر الناس ولو انفرد لا يصلي. ده القسم الأول من الناس. واحد، مسألة الثواب دي مش في دماغه ولم تخطر له على بال، وإذا فعل العبادة فيفعلها لأجل رؤية الناس إليه. وضربنا هنا مثال كمن صلى وهو بين أظهر الناس ولو لم يره الناس ما صلى. ولا تستغرب أخي عن هذا النوع من البشر، بل هو موجود وقد رأيناه، كان يصلي بين الناس وهو جنب، وما أعلمنا بذلك إلا زوجه، قالت صلى معكم؟ قلنا نعم، قالت هو جنب، حتى تعلموا أنه لا يصلي ولا يركعها البتة إلا لأجل الناس. يبقى هذا لا يكون مراده الثواب، بل لا يخطر له على بال ولا يفعل إلا لأجل الناس. هذا يا أخوان لا شك أن عمله باطل ومردود عليه. ده القسم الأول من الناس عياذا بالله. وهذا لا يلزم إن فعله في عبادة أن يكون في سائر العبادات، بل ممكن في بعض العبادات يكون خالصا لله، وبعض العبادات يكون مراده وجه الناس ولا يتطرق إلى قلبه الثواب من الله عز وجل. النوع الثاني أن يكون له قصد الثواب، أن يكون له قصد. خد بالك إحنا بنتكلم عن التقسيمة دي فين يا أخوانا؟ في أول مرحلة من مراحل العمل، وهي مرحلة الهاجس، لأن هيجينا ممكن أنت تعمل وإثناء العمل يأتيك حب رؤية الناس لعملك، هل يبطل العمل أم لا؟ إحنا كلامنا دلوقتي فين؟ ها، لما هممت بالعمل، لما جه الهاجس والخاطر وحديث النفس وانتقلنا إلى الهم، إيه الباعث على العمل في هذا الوقت؟ هو ده الأساس اللي بنحكم عليه. لأن بعض القوم يهم بالعمل في بدايته لله، وبعد أن يشرع في العمل يأتيه الشيطان ليعكر عليه صفو عمله، فيزين له ويوسوس له أنه ما خرج إلا لرؤية الناس أو لثناء الناس عليه، فيبدأ يرتبك العبد ويحدث عنده قلق والاضطراب فيترك العمل ويرجع. ده مش مقصودنا، احنا بنتكلم على اللحظة التي بدأت في التفكير في العمل، لما هممت بالعمل، هممت أن تعتمر، أن تحد، أن تحتسب، أن تجاهد، أن تطلب العلم، أن تعظ الناس، أن تصعد المنبر، لما هممت بالعمل، عند الهم وعند التفكير ما الذي حملك؟ أهو وجه الله وإرادة الثواب أو وجه المخلوقين وبغية المدح وما في أيديهم؟ فإن كانت الثانية فهذا هو الهلاك، وإن كانت الأولى فهذا هو الصواب. واضح يا أخوانا؟ يقول أن يكون له قصد الثواب ولكنه ضعيف، بحيث لو كان في الخلوة لا يحمله هذا القصد على العبادة. أن يكون له قصد الثواب ولكنه ضعيف، بحيث لو كان في الخلوة لا يحمله هذا القصد على العبادة. تعلمون زي إيه بالضبط؟ كصيام النافلة وصلاة قيام الليل. هو جه بالليل كده الساعة 2 بالليل لقى نفسه الآن، فقام قال يا ود قم صلى ركعتين، يقصد الثواب، ولكن قصد الثواب اللي عنده ما حمله أن يقوم على رجليه ويتوضأ ويصلي. فشعرت به زوجه، قالت له يا ابو محمد ايه اللي مصحيك بدري؟ قال لها لا شيء. قلت له تم قمت صلى لك ركعتين وتوضى وتصلي ام قايم جاري؟ واخد بالك انت ازاي؟ ركزوا في الحاجات دي كويس، انا مهمه. يبقى هو عنده قصد الثواب، ولكن القصد ده هو ما استطاع ان يحمل جوارحه على القيام للوضوء واستقبال القبله ولبس الزي المناسب، ما استطاع. طيب متى استطاع أن يقوم؟ لما رأته امرأته وأمرته وقالت له كذا وكذا وكذا، أو هو لسه قاعد على السرير عمال كذا يعني لسه قايم بيفعص في عينيه، فقالت له ما شاء الله أنت قمت عشان تصلي قيام الليل أم قايم بسرعة؟ واخد بالك؟ يبقى هنا كان قصده إيه؟ الثواب، ولكن قصد ماله هنا قصد إيه؟ ضعيف، ما استطاع أن يقوم. أنتوا عارفين يا أخواننا كما قلنا قبل ذلك أي عمل بيجي للشخص والقلب بأول ما يدخل بيدخل في منطقة حديث النفس، وبعد كده منطقة الكسب، بين حديث النفس والكسب العقل. يبقى جالك في حديث النفس أصلي قيام الليل، عاوزين نخليها بقى تخرج من حديث النفس إلى منطقة الكسب عشان تكون الإرادة ويبدأ العبد يفعل. ما الذي خلاها تنتقل من حديث النفس إلى منطقة الكسب؟ ما في العقل من ثوابت، ما في العقل من ثوابت. يبقى هو العقل عنده قيام الليل له فضل عظيم، الفضل ده لو وصل لمرحلة عالية بينقل الكلام من حديث النفس إلى الكسب وبعد ذلك إلى الإرادة ثم يصدق العمل. زي بالضبط ساعات أنت تلاقي نفسك كده تجد المحرم فتغض بصرك، وتجد المحرم فتعجز عن غض البصر. ما الفرق بين الأمرين؟ هنا الإرادة قوية وهنا الإرادة ضعيفة. ما الذي جعل الإرادة قوية والإرادة ضعيفة؟ ثواب الله يرجوه العبد وعذاب الله يخاف منه العبد. يبقى هنا عنده قصد ثواب ولكنه قصد إيه؟ ضعيف، بحيث لو كان في الخلوة لم يفعل. لما قصد الثواب ضعيف؟ ما استطاع أن يحرك جوارحه. طيب لو في رؤية الناس هيقوم كالسيف الهادي، وخبر يفعل. لما؟ لأن الناس رأوه. هنا العمل، فلا شك أن العمل أيضا مردود، العمل مردود. النوع الثالث أن يتساوى قصد الثواب والرياء، أن يتساوى قصد الثواب والرياء، بحيث أن أحدهما لا يبعثه على العمل بحيث أن أحدهما لا يبعثه على العمل. الحالة الثالثة أن يتساوى قصد الثواب والرياء، قصد الثواب والرياء زي بعضهم، بحيث أن أحدهما لا يبعثه على العمل، ولكن لما اجتمع القصدان انبعث فيه الرغبة في العمل. ولكن لما اجتمع القصدان انبعث فيه الرغبة في العمل، فهذا أفسد بمقدار ما أصلح، فهذا أفسد بمقدار ما أصلح، فلا نعم تاني حاضر. أن يتساوى قصد الثواب والرياء بحيث أن أحدهما لا يبعثه على العمل، ولكن لما اجتمع القصدان، ما المعني بالقصدين؟ قصد الثواب والرياء، لما اجتمع القصدان انبعث فيه الرغبة في العمل، فهذا أفسد بمقدار ما أصلح، فلا يسلم من العقاب وبطلان العمل أرجح، فلا يسلم من العقاب وبطلان العمل أرجح، يعني عمله أيضا باطل. يبقى هنا كان القصد من العمل الثواب، وفي نفس الوقت قصد إيه؟ مراءة الناس وأن يراه الناس، والاثنين يعني إيه؟ بنفس المستوى. طب عرفنا الاثنين بنفس المستوى إزاي؟ لو انعدم أحدهما ما قام، يعني لو أن الناس رأوه وقصد الثواب غير موجود لن يفعل، طب الناس لم يروه وقصد الثواب موجود لم يفعل، فلما اجتمع القصدان انبعث العمل، فهذا قصد الثواب مساوي للرياء، فقد أفسد بقدر ما أصلح، لا يستمع من العقاب وبطلان العمل أرجح، أي العمل أيضا باطل. الحالة الرابعة أن يكون اطلاع الناس له منشطا للعمل ومرجحا له، ولو لم يكن اطلاع الناس ما ترك العبادة. يعني هذا الرجل قصده الثواب في الأصل ويفعل، حتى لو أن الناس ما رأوه وما سمعوا عنه هو بيفعل، ولكن إذا رآه الناس نشط في العمل، يعني بدل ما بيقرأ ربع في الركعة قرأ جزء. إمتى؟ لما الناس شافوه. طيب لو لم يروه ترك العمل؟ لا، مش يتركه، هو بيصلي، ولكن رؤية الناس له نشطته على العمل. وهذا الذي قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال للمراء علامات: يكسل إذا كان بمفرده، ينشط إذا كان مع الناس، يقلل من العمل إذا ذم، يزيد من العمل إذا مدح. يبقى هذا النوع من الناس يا أخوان عمله صحيح، ولكن ينقص هذا الذي زاده لأجل رؤية الناس. هذا العمل صحيح، كلام علي بن أبي طالب، يكسل إذا كان بمفرده، ينشط إذا كان مع الناس، يزيد في العمل إذا مدح، يقلل إذا ذم، أي ذمه الناس. طيب عندنا الصنف الثالث اللي هو أن يكون اطلاع الناس منشطا له ومرجحا ولو لم يكن ما ترك العبادة. قلنا العمل هنا يا أخوان لا يحبط، لا يحبط ولكن ينقص بقدر ما رأى به الناس. الرابع، النوع الرابع ماشي، ينقص بقدر ما رأى به الناس ويعاقب على ذلك، ويعاقب على ذلك. القسم الخامس، الخامس، احنا قلنا اربع حالات، مش احنا اربع حالات دلوقتي قلناهم كلها مخدوشة صح؟ الخامس بقى اللي هو اللي نريد ان نصل اليه، وهو ان يكون الباعث على العمل قصد الثواب ولا يؤثر فيه رؤية الناس بالزيادة ولا عدم رؤيتهم بالنقصان. رؤية الناس بالزيادة، أن يكون قصد العمل، أن يكون الثواب هو قصد العمل أو قصد العمل هو الثواب، ولا تؤثر فيه رؤية الناس بالزيادة ولا عدم رؤيتهم بالنقص. وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري، فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. أسأل سؤال كده، قول الله عز وجل: فمن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري، أشرك هنا في أصل العمل ولا بعد البدء في العمل؟ تاني عشان نفهمها صح. يقول ربنا عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فأصل العمل ولا بعد البدء في العمل؟ أصل العمل. يبقى أصل العمل فعلت العمل لله ولغير الله مردود. أما إن فعلت العمل لله وبعد أن فعلته لله زدت فيه لأجل المخلوقين، الزيادة مالها؟ مردودة، وأصل العمل إيه؟ باق. واضح يا إخواننا ديت؟ اكتب ألفاظ المكلف على نوعين: ما هي الحالة الخامسة اللي هي الحالة التي يريدها ربنا عز وجل منا إرادة شرعية، فهذه العلماء ما وضعوها لأن هذه الأربعة حالات مخدوشة، ما وضعهاش العلماء فيها، ولكن هم الصواب خمسة، والحالة الخامسة اللي الكل ينبغي أن يكون إيه عليه. ألفاظ المكلف على نوعين، ركزوا يا أخوانا في الكلام ده الله يبارك فيكم، ونرجو المدارسة والمراجعة بعد انتهاء الدرس. ألفاظ المكلف على نوعين: النوع الأول ما قارنه دليل يبين المراد منه، ما قارنه دليل يبين المراد منه، فحينئذ نعمل بهذا الدليل. ما قارنه الدليل يبين المراد منه فحينئذ نعمل بالدليل. مثال ذلك: تشاجر رجل مع زوجه، تشاجر رجل مع زوجه فقال لها أثناء ذلك أنت طالق، فإن المشاجرة دليل على أنه يريد الطلاق المعروف، فإن المشاجرة دليل على أنه يريد الطلاق المعروف. مثال ذلك، مثال بقى على إيه؟ على إن عندنا دليل كان مقارنا لللفظ، من خلال الدليل سنعرف المعنى المراد من اللفظ، ما ده كله بالنيات. مثال ذلك، امرأة دخل عليها زوجها وقد قيدها الشطار بقيد، الشطار اللي هم المش محترمين البلطجية، فاقترب منها وفك عنها قيودها ثم قال لها الحمد لله أنت الآن طالق. فدلت القرينة على أنه لا يريد الطلاق المعروف. النوع الثاني من ألفاظ المكلف، ما ليس معه قرينة تعين المراد منه، ما ليس معه قرينة تعين المراد منه، فهو نوعان، فهو نوعان: لفظ صريح لفظ صريح فيحمل على المراد به لغة، لفظ صريح فيحمل على المراد به لغة ولا يلتفت إلى نيته، لفظ صريح يحمل على المراد به لغة ولا يلتفت إلى نيته. حاضر. احنا قلنا ألفاظ المكلف نوعين، لفظ والمكلف بيتكلمه معاه قرينة، فالقرينة دي بتحدد المعنى المراد من اللفظ. طب افرض لفظ ممعهوش قرينة، طب نعمل ايه؟ لان ليست كل الألفاظ تكون مصحوبة بقرينة، بل ممكن الانسان يتكلم بألفاظ بغير قرينة. فالعلماء قالوا اذا كان اللفظ مقترنا بقرينة فالقرينة تعين المعنى المراد، وخدنا مثالين اثنين. طيب إن كان اللفظ غير مقترن بقرينة، قال لك بنرجع للغة، فإذا كان اللفظ صريح يعني معناه في اللغة معروف، يحمل على المراد منه ولا يلتفت إلى نيته، ولا يلتفت إلى إيه؟ إن واحد قاعد مع زوجته وقال لها أنت طالق، خلاص تطلق منه، ولو كان مازحا ولو كان هزلا، واخد بالك؟ طيب يبقى لفظ صريح تحمل على المراد منه لغة ولا يلتفت إلى نيته. النوع الثاني، ألفاظ تعتبر كناية وليست صريحة، ألفاظ تعتبر كناية وليست صريحة، فهذه يسأل المتلفظ عن نيته. كم يبقى؟ ألفاظ ليست صريحة بل تحتمل، يسأل المتلفظ عن نيته. فإذا قال الرجل لأهله لزوجه الحقي بأهلك أو ما تلزمنيش، واخد بالك؟ فهذه ألفاظ تحتمل الطلاق وغيره، فالعلماء في هذه الحالة قالوا لا يعمل باللفظ إلا بعد السؤال عن نيته، إلا بعد السؤال عن نيته. بعد ذلك والذي يخاطب به العبد نوعان، والذي يخاطب به العبد نوعان: أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه. الذي يخاطب به العبد أمران: أمر مقصود فعله وأمر مقصود ترك. فأما المأمور به فلا بد فيه من النية، فهي شرط في صحته. وأما المأمور به فلا بد فيه من النية فهي شرط في صحته وحصول الثواب. مثل ماذا أخبرنا؟ أمر مقصود فعله كالزكاة والصوم والحج والجهاد والحزب وصلة الرحم وإماطة الأذى عن الطريق، كل دي أمور مقصود إيه؟ فعله. فلا بد فيها من النية حتى يكون العمل مقبول ويحصل للعبد به الثواب. القسم الثاني بقى ركزوا فيه: أمر مقصود تركه. أمر مقصود تركه، كإزالة النجاسات والبعد عن المعاصي. وأداء الديون الواجبة. فهي قسمان: الأول إبراء الذمة، إبراء الذمة من النجاسة والديون، إبراء الذمة من النجاسة والديون، فهذا لا يشترط فيه النية. أما عن حصول الثواب فلا بد فيه من النية. أوضح هذه شوي. مثلا وقعت على ثوبك نجاسة، لكي تتم الصلاة ينبغي أن تزيل هذه النجاسة، ولكي تؤجر على إزالة النجاسة لا بد من النية. فلو أزلت النجاسة تنظفا ووجاهة للناس ثم صليت بهذا الثوب فصلاتك صحيحة، ولكن لا تؤجر على إزالة النجاسة. أما إذا أزلت النجاسة لأن الله أمر بإزالتها وفعلتها تعبدا تؤجر وصلاتك صحيحة. وضحت ولا ما وضحتش؟ وضحت يا أخوانا؟ آخر شيء قطع النية، قطع النية. قطع النية أثناء العبادة نوعان: النوع الأول نوع لا يضر في العبادة، وهذا يكون بعد كمال العبادة، وهذا يكون بعد كمال العبادة. النوع الثاني قطع النية أثناء العبادة، وهذا يبطل العبادة. وهذا يبطل العبادة. قطع النية بعد كمال العبادة، يعني واحد خلص صلاة خالص وبيسلم، معنى أنه يسلم يبقى يقطع النية في العبادة، هذا نوع لا يضر العبادة. طيب قطع النية أثناء العبادة، هذا يضر العبادة. وعليه إذا أراد الرجل أن يخرج من صلاته فلا يلزمه أن يسلم، بل مجرد النية في قطع العبادة فسدت العبادة ولو لم يسلم. تمام، كمن عزم النية والقصد على أن يفطر في نهار رمضان ولم يتمكن من إدخال شيئا في جوفه صومه باطل، ولكنه عزم النية وعقد على الفطر في نهار في نهار رمضان. هذه يا أخوانا القاعدة الأولى بشيء من الاختصار، وإن شاء الله لا نتوسع أكثر من اللازم حتى يتسنى لنا الانتهاء من الكتاب. وأسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل. الدقائق إن شاء الله المتبقية على أذان المغرب نقضيها في الأذكار الشرعية، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.